السلام عليكم وإلى العناوين. دارة الكرام تغص بالمهنئين بسلامة الوزير فيصل. الغرب يفشل بإحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية. قمة إفريقية حول مالي وأزمة رهائن مستمرة في الجزائر. أهلا بكم. غصت دارة الرئيس عمر كرامي اليوم بالمهنئين بنجاة الوزير فيصل من الاعتداء الذي تعرض له موكبه يوم أمس، وشددت مواقف المهنئين على قطع الطريق أمام الفتنة في طرابلس. أدى وداع وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي وخلال استقباله وفودا مهنئة من الاعتداء الذي تعرض له أمس، دعا الدولة إلى وضع حد للسلاح المتفلت في الشوارع لأنه مش كل مرة تسلم الجرة. كرامي كرر القول إن الحادث هو ابن وقته، مشيرا إلى أنه يتبنى قضية الموقوفين الإسلاميين.
أمن طرابلس واستقراره هو الهدف، وهو النبراس كعائلة ضحينا الكثير من أجل هذا البلد ومن أجل استقرار هذا البلد، ويجب علينا استيعاب كل الصدمات. إن شاء الله الدولة اللي نحن نعتبرها مقصرة تجاه كل الأحداث التي جرت في طرابلس خلال السنتين الماضية أن تأخذ العبرة من هذه الحادثة وتضع حد لهذا السلاح المتفلت في الشوارع، لأنه هالمرة إجت سليمة الحمد لله، وكان في كبير في طرابلس اسمه الرئيس عمر كرامي استطاع استيعاب هذه الصدمة ويعني عدم انجرار إلى فتنة، ولكن ما كل مرة بتسلم الجرح.
نشرت جريدة الأخبار اللبنانية لائحة ثانية بعدد من الشهود الذين يقدمهم الادعاء في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري على أنهم عناصر دعم لقراره الاتهامي.
لم يتوقف سيل الردود على لائحة شهود سيقدمهم الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، ونشرتها جريدة الأخبار منذ أيام، حتى كشفت الأخبار عن لائحة جديدة من الشهود. ودائما أحد معين من داخل فريق المحكمة يقوم بتسريب المعلومات الخاصة بهؤلاء الشهود وربما غيرها، تقول الصحيفة. وإليكم الدفعة الثانية من أسماء وتفاصيل ثانية اللوائح. عبد الرحمن نزيه الحريري، شريكة مقابلات تمحورت إفادته حول زعمه معرفة أحد المتهمين الأربعة. عفيف أمين شعيب، كان يشغل منصب رئيس الدفاع المدني في النبطية. محمد نظير المصري، العمل نقل سيارات. محمد أكرم الحوري، المهنة مخلص معاملات سيارات. جورج رامز إسبر، يعمل مهندسا. عدنان خليل كنعان، طبيب جراح. محمد عبد السلام كبريت، صاحب شركة مياه. حسين حسن صبرة، موظف في الدفاع المدني. سعد الدين محمد العجوز، موظف في شركة ألفا. محمود علي عاصي، العمل شركة تأمين. عماد إبراهيم إبراهيم، موظف بنك. عبد الرحمن محمد سعد الدين حرب، العمل محل كمبيوتر. بلال مصباح الجمال، العمل محل خلوي. إسماعيل محمد رمال، معاملات وتخليص بضائع. وحنا الياس رفول، موظف في معمل حشيمي. إلى لائحتي الشهود المنشورتين في الأخبار استعادة في شريط الذاكرة لمحكمة التسريبات. البداية كانت في أيار مايو من العام 2009 مع رواية درج بيجل الألمانية، رواية ذهبت بعيدا إلى القول أن الأدلة في هذا الاتهام ستكون الاتصالات الهاتفية. صحيفة هارتس أوردت في 19 من تموز يوليو من العام نفسه مقالا اعتبرت فيه أن القرار سيدخل لبنان في أزمة خطيرة جدا، لينتقل التسريب من المكتوب إلى المرئي، حيث جهدت وسائل التلفزة الإسرائيلية في منهجة هذه التسريبات لتبدأ بتحديد موعد صدور القرار الاتهامي وتنقل بعدها إلى طبيعته وأسماء المستهدفين. من كيان العدو تنتقل التسريبات إلى أمريكا، وهذه المرة من باب مجموعة سياسات الشرق الأوسط الأمريكية للدراسات، لتتبعها صحيفة وول ستريت جورنال بكشفها أن القرار الاتهامي نهاية العام وسيضم عددا من عناصر حزب الله يتراوح عددهم بين عنصرين إلى 6 عناصر. مقال أتبعته يدعوت أحرنوت بآخر تتهم فيه مسؤولين سوريين وإيرانيين بالاغتيال، مرورا بتسريبات شاهد الزور زهير الصديق لصحيفة السياسة الكويتية، إلى أن كان تسريب محطة سي بي سي الكندية الذي كشف وثيقة من داخل المحكمة تبني على الاتصالات كدليل وتتهم حزب الله وتلمح إلى ضلوع العقيد وسام الحسن بالعملية، كما البداية كانت النهاية. ساعة تلفزيونية تخصصها القناة الأولى الإسرائيلية تتكلم فيها عن سيناريوهات للقرار الاتهامي ونتائجه.
زار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان غدا فاروق أبادي النائب بطرس حرب في منزله في الحازمي، حيث جرى التباحث في آخر التطورات. ركن أبادي شرح لحرب المبادرة الإيرانية لحل الأزمة السورية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بقضية النازحين إلى لبنان.
وخاصة ركزنا على موضوع النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان وضرورة الاهتمام أكثر وأكثر من منطلق الإنساني لمساعدة هذه النازحين، وشرحت خلال هذا اللقاء أولا مبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللي بيكون في إطار مبادرة الجمهورية العربية السورية لحل الأزمة.
طبعا كانت مناسبة للبحث في الكثير من الأمور العالقة وفي الوضع اللبناني والتداول في الرأي وإبداء الملاحظات حول الرأي أنا ببعض المواقف الإيرانية متعلقة في لبنان وفي السياسة في لبنان وفي وجوب استمرار إيران على مسافة متساوية من كل اللبنانيين، بحيث لا يشعر اللبنانيون أن إيران هي مع فريق من اللبنانيين وليست مع الأفريقاء الآخرين.
خلفت العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان الأسبوع الماضي أضرارا كبيرة في المزروعات والبيوت البلاستيكية في أعالي جرود عكار، كما أدت كميات الأمطار الكبيرة التي تساقطت إلى انزلاق التربة في عدد من البساتين الزراعية في بلدة عكار العتيقة، وتسببت بتصدعات في بعض جدران الطرق والمنازل السكنية التي بات بعضها مهددا.
بطلب من دولتنا الكريمة تلفت نظر لأن العكار العتيقة وتبعتنا هيئة غوصة تعمل مسح عنا والتعويض على هالمزارعين الفقراء.
وضع ما بينحمل وفي زحل وفي هبطين بيوت وانشقاق للبيوت والزراعة، منناشد كل المعنيين ومنناشد الدولة تلتفت لعكار العتيقة.
سقف بيتي تصدع كله وحيوع علينا وأنا عندي 3 أولاد والعصفة كانت قوية، بقى نحن نطلب من المعنيين الخاصين من دولة مجلس النيابة من دولة رئيس الوزراء من فخامة رئيس الجمهورية تطلعوا بأحوالنا شوية.
ويبشر تساقط الثلوج والأمطار هذا العام بابتعاد لبنان عن التصحر وبتغذية الخزانات الجوفية ورفع مستوى منسوب الأنهار.
للعواصف الثلجية فوائد جمة قلما يتم الحديث عنها خلال حدوث العاصفة، فالاهتمام يتركز على سير العاصفة والطرقات المقطوعة وغيرها من متابعة الأمور المعيشية للمواطن، ولكن عندما يذوب الثلج نرى النعمة الكبيرة وهي كميات المياه التي توفرها الثلوج والتي تذهب إما هدرا في مجاري الينابيع الموسمية أو تغذي الخزانات الجوفية. ونهر جنتا واحد من الأنهر الموسمية الذي يفيض خلال الشتاء ولا يستفاد منه، وهنا تبرز الحاجة لإقامة سد عليه للاستخدام في الري خلال الصيف.
نحن هون بالشرق بمنطقة سرعين النبشية جنتا منستفاد من نهر جنتا، النابع هذا عم بيروح هادر على الليطانة وعم بيروح على البحر، فهذا السد معمول دراسته باتحاد بلدية شرب علبة وكلفت مبلغ من المال، ونحن يعني هذا السد إذا تنفذ بيساعد المزارعين.
ونهر جنتا مثال بسيط للحديث عن ضرورة الاستفادة من مياه الأمطار والثلوج، لا سيما وأن نسبة المتساقطات بلغت مستوى قياسيا هذا العام في ضوء ما بقي من ثلوج العاصفة أولكا.
بدون ما نطرق للسلبيات والأضرار العاصفة والأمطار هيدي اللي عم تجي، خلينا نشير إلى أنه هالأمطار مع الثلوج هيدي كتير ممتازة، قدرنا استفدنا منها بتجميعة ببرك صغيرة بالمناطق الجبلية أو المناطق اللي فينا نعمل فيها برك، وهالمي هيدي تستعمل فيما بعد لمي بتخف أو بالصيف بالشح تستعمل للري أو لتربية المواشي أو حتى كمياه شرب، لأنه هيدي مياه سلوج عم بتكون نظيفة.
على أن نسبة المتساقطات التي بلغت إلى اليوم ما يقارب المعدل السنوي العام تشكل ضمانة بأن لا خوف على تأمين المياه هذه السنة.
بكل المناطق اللبنانية الأمطار لليوم لأنها كانت كتير غزيرة هي ما بين 85% إلى 100% من المعدل السنوي.
وفي الختام فإن الإيجابية الأكبر لما شهدناه من أمطار وثلوج في لبنان تبقى أن شبح التصحر مع ما يعنيه من خوف وهواجس بات بعيدا.
ونعود إلى أجواء دارة الكرام التي غصت بالمهنئين بنجاة الوزير فيصل من الاعتداء الذي تعرض له موكبه يوم أمس. المواقف شددت على قطع الطريق أمام الفتنة في الشمال.
موقف الرئيس عمر كرامي الذي حمى المدينة وقطع الطريق على الفتنة ترجم اليوم بارتياح شعبي وسياسي في طرابلس التي استعادت حياتها الطبيعية بشكل كبير. وغصت دارة الكرام في كرم القلة بالوفود السياسية والشعبية المهنئة بسلامة الوزير فيصل كرامي.
بكل أسف لكن يعني تفاقم هذه الأمور وتفاقم الظاهرة ظاهرة التسلح والفوضى هي التي يمكن أن توصلنا إلى ما وصلنا إليه. بكل الأحوال أنا أعتقد بأنه الأمر بده حزم وعودة إلى تراث وأخلاق أهل المدينة اللي جسدها بالأمس دولة الرئيس عمر كرامي بتصريحه الحكيم جدا.
ونرجو من الله أن تبقى الفيحاء فيحاء بالمحبة والأخلاق والطلاقة والصفاء، لأن طرابلس مستقرة يستقر لبنان، طرابلس غير مستقرة لا يستقر لبنان، ونحن نريد الاستقرار.
سوء الحظ انه عم نحول السلاح ضد بعضنا وعم نهدد بلدنا بالخراب والدمار. يعني نشكر الله انه الله حماله معالي الوزير، ولا كانت خلقت ازمه كبيره.
الارتياح الشعبي لمواقف الرئيس عمر كرامي ايضا كانت عابره لكل التيارات السياسيه والشعبيه.
اليوم هو دليل ان كل طرابلس بكل طوائفها بكل توجهاتها السياسيه تقول انها ترفض العنف وترفض ما يحدث، والحقيقه صار الوقت بقى ان الدوله تحط ايدها وتنهي هذا الوضع الشاذ اللي تعيشه.
واستنكر المكتب السياسي لحركة أمل الحادثة التي تعرض لها وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، ودعا جميع اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم والاقتناع أنه من غير الجائز الاستسلام لأي مشروع فتنوي. كما استنكر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الحادثة معتبرا أنها حلقة في سلسلة المحاولات الهادفة إلى إيقاع الفتنة بين اللبنانيين. العلامة السيد علي فضل الله نوه بدوره بحكمة الكرامي معتبرا أن هذه الحادثة كانت يمكن أن تغرق طرابلس ومن خلالها البلد في دوامة من الفوضى والاهتزاز الأمني. واعتبر رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق أن محاولة الاغتيال والاعتداء التي تعرض لها الوزير كرامي كانت محاولة لاستهداف الدولة والأمن من أجل تنفيذ مخططات خارجية. ورأى الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد أن استهداف موكب الوزير كرامي ومحاولة اغتياله تصب في خانة استهداف طرابلس ولبنان. حركة الأمة بدورها استنكرت الحادثة ووصفتها بمحاولة جبانة لاستهداف الوزير كرامي. واستنكر الشيخ نصر الدين الغريب حادثة الاعتداء ووصفها بأنها إجرام يستهدف رمزا وطنيا. كما دان رئيس جمعية علماء الدين في لبنان العلامة السيد أحمد شوقي الأمين محاولة الاغتيال، واعتبر أن هذا الاعتداء الآثم هدفه إشعال نار الفتنة في طرابلس وتسعير الصراعات والانقسامات وإغراقها في الاقتتال. أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن وحداتها أوقفت محمد وجيه الضناوي في منطقة المراح الهرمل وضبطت في منزله مصنعا للمخدرات و52 كيلوغراما من حشيشة الكيف والهيروين وكمية من الأسلحة والذخائر. وأوضحت قيادة الجيش أن الموقوف بحقه مذكرات توقيف عدة وبلاغات إلقاء القبض، وذلك بجرائم قتل وإجهار بالمخدرات وسرقة. ووفق البيان فإن وحدات الجيش أوقفت أيضا في المحلة نفسها المدعو علي عمار ناصر الدين المتهم بإطلاق نار على دورية للجيش وقيامه بشهر أسلحة ورمانة يدوية بوجه عسكريين وتهديدهم، إضافة إلى فرض قوات على الشاحنات المتنقلة على طريق الهرمل الإقبيات. استمرت المواجهات بين وحدات الجيش السوري والمجموعات المسلحة في عدد من المناطق السورية، وأعلن عن استهداف الجيش مواقع المسلحين في مدينة حلب بعد الهجمات الأخيرة التي أودت بحياة عشرات المدنيين، فيما أشار الإعلام الرسمي إلى تكبد المسلحين خسائر كبيرة في سقلين بريف إدلب. في هذه الأثناء تواصلت الاشتباكات في بعض مناطق ريف دمشق أبرزها درية والزبداني، وفشلت مساعي الدول الغربية في الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي لإحالة سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وتحدث المندوب البريطاني في المجلس مارك جرانت عن خلافات بين الدول الأعضاء حول هذه القضية.
محاولات غربية حثيثة لا تتوانى عن استخدام أي وسيلة للحصول على غطاء دولي للتدخل الخارجي في الشؤون السورية. ومن بوابة مجلس الأمن سعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى استحصال موافقة على إحالة ما وصفتها بجرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، متسلحة بعريضة موقعة من 58 دولة.
لقد نبهت مجلس الأمن إلى أن الضحايا في سوريا يعتبرون أن الأمم المتحدة لا تتحمل مسؤولياتها تجاههم، وسأواصل الدعوة إلى إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن الأمم المتحدة لا تعطي حصانة لانتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
طلب بيلاي سرعان ما اصطدم بالرفض الروسي الصيني، وانضمت باكستان وأذربيجان إلى قائمة الدول الدائمة العضوية المعارضة لأي تدخل في سوريا، وهذا ما جعل النقاش في الطلب لا يستغرق وقتا طويلا داخل جلسة مجلس الأمن المغلقة، لكن الخلافات ظهرت جلية في التصريحات التي أعقبت الجلسة. فأعلن الرئيس الدوري للمجلس المندوب الباكستاني محمود خان أن دول المجلس 15 لم تتوصل إلى أي نتيجة حيال طلب إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية، فيما أيدت بريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية ولوكسمبورغ وأستراليا الطلب.
هناك انقسامات بين الدول الأعضاء، لكننا لن نستسلم لأننا نؤمن أن العدالة الدولية مهمة.
وكانت وزارة الخارجية السورية ردت على طلب بعض الدول بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية، وقالت في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إنه إذا كانت هناك جدية لدى البعض في رفع المعاناة الإنسانية عن السوريين فعليهم ممارسة ضغوط على الدول التي تدعم وتمول المسلحين وعلى أصحاب الفتاوى التي تقدم الذرائع لقتل وخطف وتعذيب السوريين.
دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قوة التدخل الإفريقية إلى الانتشار بأسرع وقت ممكن في مالي. وخلال افتتاح قمة غرب أفريقية حول الأزمة في مالي قال فابيوس إن قوات بلاده والتي تدعم القوات المالية في قتالها ضد مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة لن تحل محل المهمة الدولية لدعم مالي. بدوره أعلن وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لوداريان أن 2000 جندي فرنسي ينتشرون حاليا على الأراضي المالية، مشيرا إلى احتمال أن يرتفع هذا الرقم إلى 4000. ودان مجلس الأمن الدولي الهجوم المسلح الذي وقع على مجمع إن أمناس للغاز في الجزائر، كما عبر المجلس عن تعاطفه العميق مع ضحايا هذه الأعمال التي وصفها بالشنيعة وعائلاتهم ومع شعب وحكومة الجزائر. وأعلن وزير الحرب الأمريكي لايون بانيتا أن الولايات المتحدة ستتخذ كل التدابير لضرورة حماية رعاياها من تهديد المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. في هذا الوقت ما زال عدد من الأجانب في أيدي جماعة مسلحة قريبة من القاعدة بعد هجوم الجيش الجزائري على مجمع لاستثمار الغاز في جنوب البلاد في محاولة لتحرير الرهائن.
حال من الغموض تحيط بقضية الرهائن الغربيين والجزائريين في موقع إنتاج الغاز في عين إمناس جنوب شرق البلاد. الجيش الجزائري الذي يستمر في عملية تحرير الرهائن مستخدما الطائرات المروحية يطوق الموقع ويمنع الوصول إليه. مصدر أمني جزائري قال إن القوات الخاصة تحاول إيجاد مخرج سلمي قبل القضاء على المجموعة التي تحصنت في مصفات الغاز وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم، مشيرا إلى أن بعض العمال الأجانب اختبأوا في أماكن مختلفة من الموقع. وقد أسفرت المرحلة الأولى من العملية عن تحرير المئات من العمال من جنسيات مختلفة تمكنوا من مغادرة الموقع.
العسكر ضرب لاباز، ضرب الهدف تاعه يعني الارهاب هذا.
وين كنتوا قد؟
احنا كنا في قاعه مجتمعين، كل حسب تاع 260 واحد كنا كل مجتمعين تم. الوقت اللي ضربوا هما بالطائره حنايا كان عندنا واحد الباب من هنا، الباب الخلفي كسرناه وخرجنا زدنا حلينا الباب تاع السلك وخرجنا.
واش شفتوا بعينيكم كي ضربوا الهدف؟ اسكو كاين فيه اصابات؟ في
كاين واحد متمركز من ناحيه العياده قناص
ارهابي
واه يعني قتلوه في البلاص.
نشكر الجيش الجزائري، كنا في غرفنا وسمعنا ما حصل، نحن محظوظون لأننا على قيد الحياة.
لا أتذكر ما حصل، لقد وقع الأمر بسرعة في فترة بعد الظهر.
شاهد عيان أكد مقتل موظف فرنسي الجنسية قبل فراره من الموقع، وذكر وزير الخارجية الإيرلندي نقلا عن أحد الناجين أن الرهائن كانوا محملين بأحزمة ناسفة عندما فتح الجيش الجزائري النار على قافلة سيارات كانت تقل خاطفين ومخطوفين. وفي تطور لافت أعلنت المجموعة الخاطفة أنها تعرض التفاوض مع فرنسا والجزائر لوقف الحرب في شمال مالي ومبادلة الرهائن الأمريكيين لديها بالمصري عمر عبد الرحمن والباكستانية عافية صديقي المعتقلين في الولايات المتحدة. عرض سارعت واشنطن إلى رفضه على اعتبار أن واشنطن لا تتفاوض مع إرهابيين حسب الناطقة باسم الخارجية الأمريكية. وأجرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون محادثات مع رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال لبحث سبل تنسيق الجهود حول أزمة الرهائن، وطالبت بجعل سلامة الرهائن أولوية. لندن تابعت من جهتها التطورات في ظل وجود عدد غير قليل من البريطانيين بين الرهائن.
الوضع ما زال خطيرا، والمسلحون ما زالوا يشكلون خطرا في أحد أجزاء الموقع على الرغم من هجوم شنته القوات الجزائرية. كان من المخيب للأمال ألا نبلغ بالهجوم بشكل مسبق، ونحن نريد أن نساعد بأي شكل بتقديم المساندة الفنية.
طوكيو صعدت في موقفها من الأزمة، وقطع رئيس وزرائها جولة آسيوية وعاد إلى بلاده لمتابعة التطورات، واتصل بنظيره الجزائري للاحتجاج على هجوم الجيش والمطالبة بوقفه فورا.
أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية أن طهران أحرزت بعض التقدم في حل خلافاتها مع الوكالة، رغم أن الجانبين عجزا في الجولة الأخيرة من محادثاتهما عن التوصل إلى اتفاق وتوقيع وثيقة بهذا الخصوص. ووصف السلطانية المفاوضات مع الوكالة بالناجحة فيما يتعلق بالتقريب بين وجهات النظر وحل بعض الخلافات، وقال إن بلاده لن توقف تخصيب اليورانيوم ثانية واحدة. يعاد لعنوين النشرة. إدارة الكرام تغص بالمهنئين بسلامة الوزير فيصل. الغرب يفشل بإحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية. قمة أفريقية حول مالي وأزمة رهائن مستمرة في الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.